أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. محصل ما قدمه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه من الكلام أن حقيقة الملكية تغاير السلطنة وإباحة التصرف وتغاير العقد، وليست منتزعة من هذه الأمور، وكونها مصداقا لمقولة الإضافة لا يستلزم أن تكون الملكية من الأمور الماهوية. والدليل على ذلك صدق مقولة الإضافة على الواجب، فيقال الواجب عالم ومعلوم وقادر و محيط وأمثال ذلك من العناوين الإضافية. ومع ذلك لا يمكن أن يدعى أن للواجب حقيقة ماهوية مسانخة لسائر الماهيات، لأن ذلك ينافي مقام الوجوب. فمجرد صدق مقولة الإضافة على شيء لا يستلزم أن يكون لموضوعها حد ماهوي. وكذلك نقول في الملكية، فإنها وإن كانت مصداقا للإضافة باعتبار تقومها بطرفين، إلا أن صدق مقولة الإضافة على الملكية لا يستلزم أن يكون للملكية حد ماهوي. فإن قلت إذا نفينا عن الملكية الحد الماهوي كانت خارجة عن دائرة عالم الإمكان، لأنه الممكن لابد أن يكون زوجا مركبا من وجود وماهية. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه دفعا لهذا الإشكال وبيانا لما هو مختاره في حقيقة الملكية، أن الملكية ليست من سنخ الأمور الحقيقية، بل هي من الأمور الاعتبارية التي تتقوم بنفس اعتبار المعتبر وفرض الفارض، ولا يمكن أن يتصور ثبوتها بدون تعلق الاعتبار بها. فكما أن الأسد كما يقال له فردان، أحدهما فرد حقيقي وهو الحيوان المفترس، والآخر فرد اعتباري وهو الرجل الشجاع، فيكون للأسد بلحاظ انقسام أفراده نحوان من التحقق: نحو حقيقي تترتب عليه آثار الماهية حقيقة، ونحو من التحقق اعتباري أي قائم بنفس الاعتبار، ولا تترتب على ذلك النحو الاعتباري من الآثار ما يترتب على النحو الأول، بل هو مجرد اعتبار لوجود الأسد في الخارج. فالإنسان مثلا إذا كان رجلا شجاعا طبق عليه عنوان الأسد باعتبار المعتبر. فكذلك نقول في الملكية، فإنها تتحقق بنحوين: الأول النحو الحقيقي الذي يكون صادقا في مورد الإحاطة الحقيقية للمحيط بالمحاط، فإن تكون الملكية بهذا الوجه مصداقا لمعنى الإحاطة، وبالتالي تكون مصداقا لمقولة الجدة، وباعتبار اشتمالها على نسبة متكررة بين المحيط والمحاط تكون مصداقا لمقولة الإضافة. فالملكية الواقعية هي مصداق لمقولة الجدة ومصداق لمقولة الإضافة معا، وبين هاتين المقولتين تلازم في هذا المورد. هذا إذا كان للملكية وجود حقيقي. وكذلك نقول أن للملكية وجودا في عالم الاعتبار بحسب الاعتبار أيضا، فيكون للمالك نحو إحاطة بحسب الاعتبار بالقياس إلى المملوك. فكما أن اللابس يحيط بالملبوس بنحو من أنحاء الإحاطة، أو أن اللباس يحيط باللابس بنحو من أنحاء الإحاطة، كذلك المالك يحيط بالمملوك بنحو من أنحاء الإحاطة. هذا بحسب الواقع، لأننا نتكلم عن الإحاطة، عن الإحاطة الواقعية. أما الملكية فإنها ليست إحاطة واقعية، بل هي إحاطة اعتبارية، أي أنها بحسب اعتبار المعتبر تكون إحاطة، وإلا ففي الواقع لا توجد إحاطة بين هذا وما يملكه. إذن الملكية تارة تتحقق بتحقق حقيقي، وتارة توجد بوجود اعتباري فرضي، فتكون مصداقا بحسب الاعتبار لمقولة الجدة ولمقولة الإضافة أيضا. فالإشكال المتقدم وهو أن مقولة الإضافة صادقة على الملكية، فلا يمكن أن لا يكون للملكية ماهية وإلا خرجت عن دائرة الإمكان، هذا الإشكال مبني على الخلط بين الصدق بحسب الواقع وبين الصدق بحسب الاعتبار. فإن الصدق بحسب الواقع يكون مستلزما لثبوت الماهية إذا كان الموضوع من سنخ الأمور الممكنة، ولا يكون مستلزما لثبوت الماهية إذا كان الموضوع واجبا. وأما الصدق الاعتباري فلا يستلزم ثبوت الماهية مطلقا، والمفروض أن الملكية من الأمور الاعتبارية وليست من الأمور الحقيقية. طبعا الكلام عن الملكية التي هي محل البحث، وهي الملكية التي تقبل النقل والانتقال أو تكون موردا للنقل والانتقال. إذن حقيقة الملكية أنها أمر اعتباري، وكما أن الأمر الاعتباري يقوم باعتبار المعتبر ووضعه ورفعه بحسب الاعتبار، فكما أن للمعتبر أن يجعل المعنى مطلقا، كذلك يمكن للمعتبر أن يجعل المعنى ويعتبره مقيدا. فكما يمكن فرض الأمر الاعتباري بلحاظ أمر مقارن، كذلك يمكن فرض الأمر الاعتباري بلحاظ أمر متقدم أو أمر متأخر. ثبوت الأمر المتأخر أو المقارن أو المتقدم، وإن أطلق عليه أنه شرط مقارن أو متقدم أو متأخر، إلا أنه في الواقع يكشف عن دخول مورد الشرط في عالم التحقق عند اعتبار أو بحسب اعتبار المعتبر. وإن شئت قلت إن تحقق الشرط في الخارج سواء كان متقدما أو متأخرا أو مقارنا يكشف عن اعتبار المعتبر، لا أنه يستلزم تحقق الاعتبار، فإن الاعتبار سابق على تحقق الشرط وإن كان الشرط متأخرا. فعندما نقول أن الشارع مثلا قد اعتبر الملكية عند تحقق الإجازة في الزمان المتأخر، فإن المقصود بذلك أن الشارع في أول أزمنة التشريع مثلا أو في الزمان السابق للتشريع شرع الملكية عند تحقق الإجازة بنحو القضية الحقيقية وبنحو الفرض والتقدير. أما الإجازة المتأخرة في الخارج فإنها تكشف عن تحقق موضوع ذلك الحكم، لا أنها تستلزم ثبوت حكم جديد. وبذلك نقول أن من أوجد الشرط في الخارج فإنه تسبب لوجود الحكم بنحو الفعلية، فإطلاق التسبيب على المكلف الذي يوجد الشرط بهذا الاعتبار لا باعتبار آخر. نقرأ هذا المقدار حرصا على وضوح المعنى. بقي مقطع من درس الأمس لم نطبقه. قال في صفحة 39: لا يقال كيف وحد الإضافة المقولية، أي لا يقال ما تقدم من أن الملكية مغايرة للعقد وللسلطنة وللسلطنة الوضعية وللسلطنة التكليفية ولإباحة التصرف ونفوذ التصرف. لماذا نفيتم كل هذه المعاني والمفروض أن الملكية مصداق لمقولة الإضافة، فلا بد أن يكون لها ماهية. لا يقال كيف وحد الإضافة المقولية صادق على الملكية، فإن ملاكها أي ملاك المقولة، مقولة الإضافة، تكرر النسبة وهو موجود فيها، فنحن نثبت الملكية والمالكية للمالك بالقياس إلى المملوك، والمملوكية بالقياس إلى المالك، فيكون فيها تكرر نسبتين. غاية الأمر وهو موجود فيها، غاية الأمر أنها ليست من الإضافات. المفروض وجود حرف النفي في المقام، باعتبار أن التضايف بين المالك والمملوك بخلاف التضايف بين الأخ والأخ، فإن العنوان الصادق على كلا الطرفين عنوان واحد، وأما في الملكية فإن العنوانين مختلفان، فثمة مالك وثمة مملوك، فهي ليست من الأطراف المتشابهة. فالصحيح أنها غاية الأمر أنها ليست من الإضافات المتشابهة الأطراف كالأخوة والجوار، فإن جار الجار جار، وأما مملوك المالك فليس بمالك، لأننا نقول نعم الملكية مفهوما من المفاهيم الإضافية، لكن مجرد كون المفهوم كذلك لا يقتضي أن يكون مطابقه من المقولات. كيف وتصدق العالمية والقادرية وغيرها من العناوين الإضافة عليه تعالى مع عدم اندراجه تحت العرض والعرضي لمنافاته لوجوب الوجود؟ العرض من قبيل نفس المقولة، والعرض المقصود به العناوين الاشتقاقية من تلك المقولة، مثلا لا يصدق على الواجب أنه أين، ولا يصدق عليه أنه متأين لمنافاته لوجوب الوجود، بل كون المطابق مقولة حقيقية أم لا إنما يعلم من الخارج، أي أن مجرد صدق المقولة لا يستلزم ثبوت الماهية للموضوع، بل ثبوت الموضوع بسبب خارج. كان الأولى أن يقول بل كون المطابق مقولة أو أم لا، مقولة حقيقية أم لا، بسبب خارج، لأنه يعلم من الخارج. ليس الكلام في أن المطابق له ما هي أو لا، ولكن ما الدليل عليه؟ نقول المقولة لا تستلزم، المقولة لا تستلزم أن يكون موضوعها له ما هي. فمثلا المقوم إضافة العلية صادقة على الواجب، فيقال الواجب علة، مع أنه يستحيل أن يكون له ماهية. إذن مجرد الصدق في مثل مقولة الإضافة لا يستلزم ثبوت الماهية. أقول نحن بالأمس أشرنا إلى أن المهم في المقام هو بيان أن الملكية وأمثالها ليست من الأمور الحقيقية العينية التي هي من موجودات عالم العين أو من حيثيات ما له وجود عيني، هذا هو المهم في المقام، وليس المهم بيان حقيقة الملكية. فبملاحظة هذه النقطة يمكن أن نورد على المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن مقولة الإضافة صادقة على الملكية قطعا، ومجرد عدم استلزام صدق مقولة الإضافة للماهية في طرف الموضوع لا يمنع المطلوب، وذلك لأن موضوع المقولة يجب أن يكون حقيقيا باعتبار أن المقولة حقيقية بحسب الفرض، لأننا نتكلم عن المقولات التسعة التي هي من شؤون عالم العين. فإذا كان العرض حقيقيا فكيف لا يكون الموضوع حقيقيا؟ وإذا كان الموضوع حقيقيا انتفى مسلك المحقق الأصفهاني، لأنه مبني على كون الملكية اعتبارية. لاحظت أين الإشكال على المحقق الأصفهاني؟ الإشكال على المحقق الأصفهاني أنه بنى مختاره كما سيأتي على أن الملكية من الأمور الاعتبارية، فلما أورد عليه أن مقولة الإضافة صادقة على الملكية، وهذا الصدق لا ينبغي نفيه باعترافه، فإنه يعترف بأن الملكية مصداق لمقولة الإضافة. ومجرد كون مقولة الإضافة لا تستلزم الماهية لا يضر بمطلوبنا، لأن مطلوبنا هو إثبات كون الملكية أمرا عينيا، وهذا المقدار يكفي في ثبوته صدق مقولة الإضافة، لأن مقولة الإضافة من الأمور العينية، وموضوعها لابد أن يكون أمرا عينيا، إذ يستحيل أن يكون العرض موجود والموضوع معدوم، هذا لا معنى له لعدم قيام المعدوم الموجود بالمعدوم. فإذا لا يصح ما ذكره المحقق الأصفهاني، هذا الذي ذكره صحيح لكنه لا يثبت مدعاه، فإن غاية ما ذكره أن مقولة الإضافة صادقة على الواجب وليس للواجب ما هي، وهذا المقدار ليس محل نزاع، فإننا نسلم بأن الواجب ليس له ما هي، لكن الواجب معين الأعيان ومحقق الحقائق، وبالتالي لا ينافي هذا مدعانا، وهو أن مقولة الإضافة لا تصدق إلا على الموارد العينية. فإذا كلام المحقق الأصفهاني ليس بتام. إذا ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح أن مقولة الإضافة ليست صادقة واقعا، وإنما هي صادقة في طول فرض الملكية، لا أن لها صدقا في الخارج على الملكية المفروضة اعتبارا، هذا لا معنى له، بل كما أن المعتبر يعتبر الملكية فإنه يعتبر معنى هو ملازم للإضافة، فيكون نفس اعتبار الملكية اعتبارا للإضافة بنحو آخر. لا أقول بأن اعتبار الإضافة مغاير لاعتبار الملكية، بل أقول أن اعتبار الإضافة متحقق بنفس اعتبار الملكية، باعتبار أن الإضافة ملازمة للملكية، فكما أن إيجاد الأربعة إيجاد للزوجية، كذلك اعتبار الأربعة اعتبار للزوجية، وهكذا الحال في الملكية، فإنها لما كانت من ملزومات الإضافة فإن إيجاد الملكية ولو اعتبارا هو إيجاد للإضافة. قال: ومنه يظهر للمتفطن أن سنخ ملكيته تعالى أيضا ليس سنخ ملكية العباد، وإن كانت أي الملكية الملكية فيهم أي العباد مقولة. الملكية في مرتبة المخلوق وهم العباد في المقام من مصادق مقولة الإضافة، لكن الملكية في حقيقة في طرف الواجب ليست مصداقا لمقولة الإضافة بهذا المعنى، بل بمعنى آخر، بل مالكيته باعتبار إحاطته في مقام فعله بداهة إحاطة الوجود الانبساطي، أي أن الإحاطة في مقام الفعل لا في مقام الواجب ذات الواجب، بداهة إحاطة الوجود الانبساطي، هذا هو فعل الواجب، وهو عبارة عن كلمة كن وعن المشيئة المطلقة على جميع ما في دار الوجود، فالمطابق الحقيقي للملك فيه تعالى هو الوجود المنبسط، فالمالك واقعا هو الوجود المنبسط، والمملوك هو المتعلقات لذلك الوجود. طبعا لما كان الواجب مقوما لفعله فثبوت الملك له في مقام فعله يدل على علو تقدسه جل وعلا وشرف ذاته، فالمفهوم إضافة عنوانية أي الملك إضافة عنوانية مقولية، والمصداق أي الإحاطة العينية إضافة إشراقية. الفرق بين الإضافتين أن الإضافة المقولية تتقوم بطرفيها، وأما الإضافة الإشراقية فهي مقومة لطرفها، لأنها متقومة بطرفيها، بل هي قائمة بطرف ومقومة لطرف آخر. فوجود الممكن مثلا إضافة إشراقية تقوم بالواجب وتقوم الممكن. فإن قلت إذا لم يكن مطابق الملكية الشرعية من المقولات الحقيقية حتى الانتزاعية، وذلك لأن المقولات منها مقولات متأصلة لها ما بيزا، ومنها مقولات لها وجود في العين لكن ليس لها ما بإزاء، بل هي موجودة بوجود منشأ انتزاعها كالفوقية والتحتية وسائر المعقولات الثانوية الفلسفية. إذا لم تكن الملكية مما لها مصداق عيني ولا من حيثيات ما له مصداق عيني، فقد خرج بذلك عن موجودات عالم الإمكان لانحصارها، أي موجودات عالم الإمكان فيها، أي في المقولات الحقيقية والانتزاعية بما تشمل الانتزاعي كما حقق في محله. قلت التحقيق في الملكية، طبعا من باب التدقيق نقول أن موجودات عالم الإمكان لا تنحصر في المقولات كما توهمه العبارة، لأن المقولات تصدق على كل ماهية مركبة، ولكن في عالم الإمكان أشياء بسيطة ليس لها ماهية مركبة من قبيل النقطة، فإن وما يشابه النقطة مما لا ينقسم، فقالوا أن النقطة من الممكنات لكن ليس له ماهية، ليس له مقولة ماهوية. فإن قلت قد قالوا كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود، قلنا نعم هذا الكلام صحيح، لكن المقصود به الماهيات المركبة، وأما الممكنات البسيطة فإن الصحيح أنها ليس لها ماهية، وإنما يقصد بذلك أن لها ذاتا بقطع النظر عن الوجود، أي أننا إذا قطعنا النظر عن الوجود حكمنا على النقطة بأن لها ذات، المقصود بالماهية هذا المعنى. قلت التحقيق في الملكية وغيرها من الوضعيات الشرعية والعرفية أنها موجودة بالاعتبار لا بالحقيقة. الملكية ليست من الأمور الحقيقية حتى يلتزم لها بما هي، فكما أن الأسد له نحو من الوجود الحقيقي وهو الحيوان المفترس والاعتباري وهو الشجاع، كذلك الملكية ربما توجد بوجودها الحقيقي الذي يعد من الأعراض الخارجية والمقولات الواقعية، كما في المحيط على العين خارجا والواجد المحتوي لها خارجا وإن كان غاصبا، فالغاصب محيط بالمغصوب بنحو من أنحاء الإحاطة، كما لو استولى عليه بيده مثلا فإن الاستيلاء باليد إحاطة ما، وبالتالي يصدق على الغاصب مقولة الجدة، يقال واجد ويقال للعين أنها موجودة أي محصورة ومحبوسة، فهو باعتبار نفس الإحاطة الخارجية من مقولة الجدة، وباعتبار تكرر نفس النسبة أعني المالكية والمملوكية من مقولة الإضافة. مقولة الإضافة تقارن مقولة الجدة وليست عين مقولة جدا، وربما توجد بوجودها، يقال أن مقولة الإضافة من أوسع المقولات صدقا، فإنها تصدق على كل الموجودات حتى الواجب، فإنه عالم ومعلوم ومحيط بالأشياء وبالتالي يكون معه محاط وهكذا. وربما أي الملكية، وربما توجد الملكية بوجودها الاعتباري، فالموجود بالحقيقة في هذا الموجود الاعتباري أي في مورد وجودها الاعتباري، الموجود حقيقة ما هو؟ هو الاعتبار. أما المعنى الذي تعلق به الاعتبار فهو ليس موجودا حقيقة بل هو موجود اعتباري، فالموجود بالحقيقة نفس الاعتبار القائم بالمعتبر، وإنما ينسب هذا الوجود إلى الملكية لكونها طرف هذا الاعتبار، أي أن تعلق الاعتبار بالمعنى الاعتباري هو مصحح نسبة الوجود إلى المعنى الاعتباري، وإلا فالمعنى الاعتباري لا وجود له أصلا. وكما أن مصحح اعتبار الرجل الشجاع أسدا هي الجرأة والشجاعة، كذلك مصحح اعتبار المتعاملين مالكا والعين مملوكا أي مملوكة هي المصلحة القائمة بالسبب الحادث الباعثة على هذا الاعتبار. فإذا ثبوت الملكية وتعلقها بالعين من جهة وبالمالك من جهة إنما هو بحسب الاعتبار، والمصحح لهذا الاعتبار المصلحة. ومن هذه المرحلة تختلف الأنظار، أي باختلاف المصلحة وباختلاف اعتبار المعتبرين تبعا لاختلاف المصالح الباعثة على الاعتبارات تختلف الأنظار، فربما يحكم قوم بثبوت الملكية وربما ينفيها آخرون. فالملكية من المعاني التي لو وجدت في الخارج لكان مطابقها عرضا، أي لو وجدت لكانت من مقولة الجدة ومن مقولة الإضافة، لكنها ليست موجودة. الملكية الاعتبارية ليست موجودة، لكنها لم توجد حقيقة، بل اعتبرها الشارع أو العرف لما دعاهم، اللام للغرض أي لأجل ما دعاهم إليه. وحيث إن حقيقتها شرعا أو عرفا عين الاعتبار، فلا مانع من اعتبارها مطلقا ولا مانع من اعتبارها مقيدة. ولذلك قال ولا فلا مانع من اعتبارها بلحاظ أمر متقدم متسرم أو أمر مقارن أو أمر متأخر، وذلك لأن المعتبر بيد المعتبر وضعا ورفعا، فيمكن أن يجعله مطلقا ويمكن أن يجعله مقيدا. ولعل نظر من جعل العلل الشرعية معرفات إلى ذلك، لعل ما ذهب إليه البعض ومنهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، حيث حكم بإمكان الشرط المتأخر لأن العلل الشرعية معرفات لا أكثر، نظره إلى هذا المعنى، أي إلى أن حقيقة الحكم وتعلقه بالموضوع إنما هو بحسب الاعتبار. فإن المتقدم أو المقارن أو المتأخر يكشف عن دخول الشخص في عالم اعتبار الشارع، يقصد بذلك أن تحقق ما يسمى شرطا في الخارج يكشف عن تحقق مصداق الحكم في عالم الشارع، أي بحسب نظر الشارع، ويكشف عن تحقق موضوع الحكم الشرعي، لا أن الشرط يستلزم ثبوت الحكم وتحقق الاعتبار من الشارع، لأن الاعتبار ليس له علة إلا المعتبر، ولا يعقل أن يكون لما في الخارج سببية لوجود الاعتبار وصدوره من المعتبر. كما أن سببيتها أي هذه الأمور المقارن والمتأخر والمتقدم لهذا الوجود الاعتباري مع قيام الاعتبار بالمعتبر، أي مع انحصار سبب الاعتبار بالمعتبر، إنما هو بملاحظة أن الشارع بعدما جعل اعتباره منوطا بهذا الأمر فالموجد له متسبب إلى إيجاد اعتبار الشارع، أي أن الشارع لما جعل الملكية مترتبة على العقد الواجد للشرائط فالموجد للعقد موجد لمصداق الملكية، لأنه موجد لحكم الشارع بثبوت الملكية عند العقد، بل هذا الحكم الكلي ثابت قبل البيع، ولكن بوجود البيع يتحقق مصداق الحكم. ولهذا يقال عن أن العقد مثلا يكشف عن ثبوت الملكية، ويكشف عن ثبوت الملكية بمعنى أنه مقارن لوجود مصداق الملكية في الخارج. فكأن الشارع عندما قال أحل الله البيع بنحو العموم الأصولي كما يقال، الملازم لانحلال الموضوع بانحلال أفراده، كأن الشارع لاحظ ما يوجد من أفراد البيع من حين التشريع إلى يوم القيامة، وحكم على تلك الأفراد بالصحة والنفوذ، أي أثبت الملكية عند كل فرد من أفراد العقد، عقد البيع. فإذا أوجد المكلف العقد في الخارج انكشف لنا عن ثبوت الملكية والصحة لهذا العقد من زمان التشريع، لأن المفروض أن الشارع عندما قال أحل الله البيع، وقلنا بأن الألف واللام تفيد العموم أو تفيد الإطلاق مثلا، فمقتضى هذا الانحلال أن الشارع حكم على كل الأفراد المقدرة الوجود بالصحة والبيع، وهذا الحكم متحقق قبل زمان البيع، بل هو متحقق من حين التشريع، فينكشف لنا بالبيع الموجود خارجا أن الشارع قد حكم بالملكية. هذا معنى كلامه. فموجد البيع يكون متسببا، متسببا أي إلى وجود الفرد لا إلى وجود الحكم الكلي، بل الحكم الكلي ثابت بجميع أطرافه بالموضوع والحكم. فالموجد له متسبب إلى إيجاد اعتبار الشارع، أي في الخارج لا في عالم الحكم والاعتبار. فاعتبار الملكية فعل مباشري للمعتبر، وهذا ناظر إلى عالم التشريع، وأمر تسبيبي للمتعاملين، أي بلحاظ عالم الخارج. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.
الله عليكم وعليكم.
الله
عليكم. جزاكم الله خير.